بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رساله نصيه القصيره 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم من الأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خلق الألفة. والألفة معنى الألفة هو الاتفاق في التعاون على تدبير أمور المعاش، أو أن يكون الإنسان لينا رفيقا معاونا لإخوانه، محققا المصالح التي يحتاجها الناس. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد امتن الله جل وعلا على نبيه بتأليف القلوب بين المؤمنين، قال جل وعلا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن يجد بأنها تدعو إلى التآلف والتحابب بين المؤمنين وترك كل ما من شأنه، وتدعو إلى ترك كل ما من شأنه أن يوهن هذا الأمر العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من يألف ولا يؤلف. ولذلك متأمل في الأحاديث النبوية يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله وبتقريره يؤكد على هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة والدين، وهو أن يكون بين المؤمنين من التآلف والتحابب الأمر الذي يحقق هذا الأمر. ولذلك قيام المحبة والألفة بين المؤمنين سبب من أسباب النصر والتمكين وأيضا الاجتماع والائتلاف، وسبب من أسباب سلامة الصدور وسلامة النفوس وغير ذلك مما يعين على التعاون والتآخي بين الناس جميعا. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على مسألة الألفة بين المؤمنين. يقول الأوزاعي رحمة الله عليه كتب إلي قتادة إن يكن الدهر فرق بيننا فإن ألفة الله الذي ألف بين المسلمين قريب. ويقول مجاهد رأى ابن عباس رجلا فقال إن هذا ليحبني، قال وما علمك؟ قال إني لأحبه، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. والسلف الصالح رضي الله عنهم ترجموا هذا ترجمة عملية واقعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إخواني وأخواتي خلق الألفة هذا من أعظم الأخلاق والتي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال يعني هذا الخلق العظيم إذا أردنا أن نحققه في واقعنا فلا بد من بذل الأسباب في ذلك، لا بد من بذل الأسباب في ذلك. من أهم الأسباب التواضع، بأن يتواضع الإنسان لله وأن يتواضع مع خلق الله. ولذلك المسلم المتكبر لا يمكن أن يكون أليفا يؤلف، بل إن الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه وينظرون إليه شزرا، بينما المتواضع فإن الناس يألفونه ويألفهم وهكذا. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان تواضع، وأن لا يصطحب هذه الاعتبارات الطينية السفلية في تعامله مع إخوانه. الأمر الآخر ما يتعلق بتحقيق هذا الأمر هو أن يحمل الإنسان هم الآخرين، وأن يتجرد عن الأنانية والذاتية، وأن يكون نفعه متعدل لإخوانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. فلذلك المسلم حينما ينعتق عن الأنانية والذاتية ويحرص على إيصال النفع إلى الآخرين ستنتشر الألفة ويصبح سلوك عام لدى الناس. كذلك أيضا معاشرة الناس بالرفق وباللين، ولذلك الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اتلف، وما تناكر من اختلف، وتحمل أيضا الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أيضا إفشاء السلام، هذا من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن بأن خير الإسلام هو بذل السلام وإفشاء السلام مع بقية الأعمال. أيضا أن يكون الإنسان مبادرا في الأمور، يعني مثلا سمع بجار له قد مرض زاره، أو بصديق له مثلا يزوره إذا مرض وهكذا، بمعنى أن يكون له مبادرات، أن يسعى وأن لا ينتظر الآخرين. لأنه للأسف الشديد بعض الناس الآن يريد لنفسه ولا يريد البذل لغيره، وهذا لا شك بأنه يعني خلق سيء. كذلك يعني من الأمور التي تحقق الألفة طيب الكلام، طيب الكلام. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالكلمة الطيبة هذه تفتح مغاليق القلوب، الكلمة الطيبة هذه تلين القلوب القاسية. فلذلك مهم جدا أن يكون الإنسان أن ينتقي الإنسان أطيب الألفاظ وأجمل الكلمات. أيضا أن يكون الإنسان محضر خير حينما يصلح بين الناس، إذا سمع بمشكلة أو بخلاف بين اثنين أو بين عائلتين أو بين قبيلتين، بمعنى أن يكون ساعيا في الإصلاح، باذلا جهده في ذلك. لا شك بأن هذا يساعد بشكل كبير على انتشار الألفة بين الناس. أيضا عندنا مسائل كثيرة مثل الهدية وغير ذلك من الأشياء التي هي في واقع الأمر تساعد على قضية غرس هذا الخلق العظيم وجعله سلوكا عاما. ولذلك العلماء تحدثوا في هذا كثيرا وأطالوا في تقرير هذه المسألة. فالخلق الألفة من أعظم الأخلاق التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وترجمها السلف الصالح كما ذكرت ترجمة عملية. فليكن المسلم على هذا الخلق. وأحيانا من الناس من خلقه جبلي طبيعي، يعني هو أصلا خلق أليفا يؤلف، لكن من الناس من هو على خلاف ذلك، فهذا ممكن اكتسابه، يكتسب الإنسان هذا الخلق، وذلك بالتدرب والتمرين والتعود، وقبل ذلك إخلاص النية، وأيضا احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيان العواقب الحميدة للألفة، وبيان العواقب السيئة لمن انتزعت منه هذه الصفة الطيبة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق الطيبة التي أمر بها وحث عليها، أمر بها ربنا وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم مبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ البعض من المشاهير يقول يخرج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول فضل الشيخ أنه يعني قد يتلفظ بألفاظ غير طيبة، وقد يفعل بعض الأفعال ويظهر بمظهر غير أخلاقي، فيقول فضل الشيخ هل يأثم، ومن يتابع هل عليهم أيضا وزر لمتابعته مثل هؤلاء؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يلتزم بأحكام دينه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينزع إلى الخير وفعل الخير وبذل الخير، وأن يبتعد عن المخالفة، مخالفة الله عز وجل ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يضر بالدين وبالأخلاق. ولذلك من يظهر بمثل هذه الأشياء فلا شك بأنه يدخل تحت طائلة المساءلة، ولله الحمد بلدنا بلد طيب، ولديه قوانين ولديه أنظمة لا تسمح أبدا بمثل هذا التهتك أو التفلت أو القفز على أنظمتها وقوانينها، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. يبقى قضية متابعة هؤلاء الذين جاء ذكرهم في السؤال، لا شك بأن الإنسان يجب عليه أن يتابع من يستفيد منه ويضيف إليه إضافات يعني نافعة وصالحة، سواء الإضافات الشرعية أو الإضافات الدنيوية. فالذي يتابع أشخاصا يعني ينقلون أمورا تضر بالدين والأخلاق، لا شك بأنه مشجع لهم ومتابع لهم ومعين لهم، والعياذ بالله، على الإثم. فالواجب على المسلم العاقل أن ينتبه لنفسه، والله جل وعلا نهانا أن نجلس في مجالس يستهزأ فيها بالله أو برسوله، وبين جل وعلا بأن الاستمرار في مثل هذه المجالس يأخذ الجالس إثم المتحدث، وإثم يأخذ الإثم الذي إثم المتحدث، وإثم أيضا يشاركهم في الإثم ويشاركهم في الخطيئة. وللأسف الشديد يعني بالنسبة لبعض هؤلاء الذين لديهم محتوى سيء من خلال منصات معينة، يعني ما راج سوقهم إلا بسبب من يتابعهم. فلا يجوز للإنسان أنه يتساهل في مثل هذا الأمر. فأي شخص يعتدي على حدود الله ومحارم الله أو على أنظمة البلد وقوانين البلد، هذا لا يجوز للإنسان أن يتابعه، لأن المتابعة تشجيع له وأيضا إحياء للحساب الذي من خلاله ينفذ إلى الناس.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
فضيلة الشيخ، لدي سؤال بخصوص التنقل في المساجد بين الأذان والإقامة. أنا ممن اعتاد دخول المسجد بعد الأذان، وهناك أوقات معروفة منهي عنها صلاة النافلة من عادة تحية المسجد. فما قولكم في أو نصيحتكم في الأوقات التي يفضل فيها التنفل بين الأذان والإقامة والأوقات التي يكره فيها التنفل بين الأذان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وكذلك أخونا عيلي سعيد والمستمعين. سبق لفضيلتكم في حلقات سابقة أو في محاضرات أن تم الشرح من قبلكم وإفاضة في الشرح عن علاقة المسلم مع ربه ومع والديه ومع جيرانه. السؤال الآن، كيف تكون علاقة المسلم وخاصة في الوقت الحاضر مع مجتمعه الأكبر، سواء المجتمع هذا اللي يعيش أو البيئة التي يعيش فيها حاليا أو عندما ينتقل للسفر، وخاصة هذه البيئات أو المجتمعات تكون فيها ثقافات متعددة وجنسيات متعددة وعادات وتقاليد إلى آخر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أيهما أفضل من الناحية الشرعية؟ فلان يعني يرتكب منكر، هل يعني أبلغ عن هذا المنكر أو أستره؟ وإذا بلغت عنه ممكن تحصل بيني وبيني، أنا أضرب كمثال يعني، قد تحصل مشاكل في المستقبل. السؤال الثالث والأخير، كثير من الإخوة المستمعين يسألون عن عقيقة المولود، هل العقيقة على الأبي أم على الأم؟ وماذا لو كان هذا الأب يعني توفى، فهل تسقط العقيقة أم لا؟ وهل للعقيقة يعني مدة محددة، يعني خلال أسبوع، خلال يوم الأول أو الشهر الأول؟ ماذا لو هذه المدة انتهت يعني؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، ما شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نفصيح سؤال الأخ عمر، يقول هل هناك أوقات منهي عن التنفل بها بين الأذان والإقامة، وأوقات يفضل أن يتنفل بها أو فيها بين الأذان والإقامة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فدل هذا على استحباب الصلاة بين كل أذانين، والمقصود بالأذان الثاني الإقامة كما نص على هذا أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك إذا أذن المؤذن لا بأس بالتنفل بين الأذان والإقامة، إلا في صلاة الفجر فإن فيها خلافا، وذلك لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن وقت النهي بالنسبة للصلاة يبدأ من دخول وقت صلاة الصبح، يعني من طلوع الفجر الصادق، إلا أنه رخص بصلاتين، الصلاة الأولى السنة المؤكدة القبلية، والثانية الصلاة الفريضة. ولذلك لذلك قال بعض أهل العلم بأن هذا الوقت لا يصلى فيه إلا السنة القبلية فقط وصلاة الصبح، ثم يتوقف المصلي عن الصلاة ويمسك عنها حتى ترتفع الشمس قيد رمح. أما بقية الصلوات فلا حرج من أن يتنفل بين الأذان والإقامة ولو زاد على ركعتين.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. بعد يقول كيف تكون علاقة المسلم مع المجتمع، يقول سواء كان في بلده أو خارج بلده؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم له شخصية يتميز بها عن بقية الناس، وذلك بالالتزام بالقواعد الشرعية وبالأخلاق المرعية، سواء كان في بلده أو في بلد آخر. فالمسلم دائما يراقب الله عز وجل ويعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، وأن المسلم سواء كان في بلده أو في خارج بلده أخلاقه ودينه واحد ولله الحمد والمن. ولذلك الواجب على المسلم أن يلتزم أحكام دينه في التعامل مع الآخرين بالصدق مثلا، وبذل المعروف، وبإحسان الخلق، وغير ذلك من الأمور التي نحن ولله الحمد في هذا البرنامج جعلنا هناك مفتاح لكل حلقة سميناها يعني فقه القلوب والأخلاق، والغرض من ذلك أن يتمثل المسلم هذه الأخلاق بحيث يترجمها ترجمة عملية ويمارسها واقعا واقعيا من خلال معايشته لمجتمعه. وإذا خرج خارج البلد ربما يعني يكون أشد حرصا على دينه وأخلاقه من البلد الذي هو فيه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج خارج البلد أصبح سفيرا عن بلده، وأصبح الواجهة التي تعكس طبيعة البلد. فلذلك للأسف الشديد نجد بعض البلدان يحكمون على بلاد كاملة من خلال تصرف شخص أو شخصين يسيئان مثلا التصرف في هذه البلاد. ولذلك أنا دائما أدعو أي مواطن مثلا يخرج خارج بلده أن يحمل هذا الشعور وهذا الهم، وأن يترك بعض الأشياء التي ربما قد تكون من المباحات لكن ربما يعني تستغل استغلال سيء للحكم على بلده. فمهمة الإنسان أنه إذا خرج أن يمثل بلده ووطنه خير تمثيل، وذلك يكون بأسهل الطرق ولله الحمد التزام يعني أحكام الشرع الحنيف، يواظب على الصلوات ويحرص على غض البصر ويحرص على الابتعاد عن الأماكن التي يعني ربما تؤثر على دينه وسمعته وعلى بلده، وهكذا يكون المسلم. فلذلك بعض الناس وللأسف الشديد إذا خرج عن إذا خرج من بلده يعني تهتك والعياذ بالله، أو أنه رمى ثوب الحشمة ونزع الأخلاق، وكأن الله عز وجل موجود في بلده فقط يراه ويسمعه. سبحان الله، الواجب على كل مسلم إذا خرج خارج بلده أن يكون أحرص على دينه وأخلاقه وعلى سمعة بلده من كونه في داخل البلد، وذكرت أنا السبب. فلذلك يحكم على بلد كامل من خلال تصرف شخص واحد، نسأل الله العافية والسلامة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
حبك
الله، جزاك الله خير حفظك.
عندك سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، إذا دخلت الصلاة مسبوق وكان الإمام في الركوع وركعت معه بس قام الإمام فما كنت متأكد إذا كنت أدركت الركوع معه أم لا، هل الأفضل أني أأتي بركعة زيادة بحيث يعني أكون متأكد تماما أنه ما فاتتني الركعة؟
نعم.
السؤال الثاني، لو سمحت، في يوم الجمعة في العمل أحيانا يكون عندنا مراجعين يعني بعد على الأذان تقريبا 12 و20 دقيقة والصلاة 1:15، فإذا شفنا مراجعين بعد الأذان هل فيها ضير يعني من مبدأ إذا نولي بالصلاة من يوم الجمعة؟
مراجعين بعد الأذان كيف؟
يعني يوم الجمعة أحيانا في العمل بيكون لسه في مراجعين يعني مثل مواعيدهم
بعد الأذان.
نعم، بعد الأذان وقبل الصلاة يعني بين أذان الجمعة وبعد الجمعة. هل يعني النهي عن البيع هل هذا يضمن يعني يتضمن مراجعين في العيادات الأطباء والأماكن الأخرى في جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك بأمرتس، ما شاء الله رد. أبو زايد تفضل.
السلام عليكم شيخ يحيى.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد تفضل.
شيخ إسحاق طبعا.
شيخ إسحاق جزاك الله خير.
شيخ
عندي سؤال في الوضوء بخصوص المسح على الرأس.
نعم.
الشخص مثلا إذا كان لابس غترة حمدانية وغترة وعقال، الواجب أنه يخلعهم أو أنه مثلا يجوز أنه يمسح من أطراف الرأس من الخلف؟
نعم،
هذا السؤال جزاك الله خير.
الله يبارك فيك بزايد تس، ما شاء الله جزاك الله، حياك الله. جفاف شيخ، سؤال بعده يقول، إذا رأيت يقول شخص يرتكب منكر هل الأفضل أن أبلغ عليه أو يقول أتركه؟ ويقول في بعض الأحيان عندما أبلغ عليه قد تحصل بيني وبينه مشاكل.
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحمل هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. فالله جل وعلا يقول، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمقصود بأن المسلم يحمل هذا النصح وهذا الخير، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إنقاذ لهذا الشخص المتخلف عن الأمر عن المعروف، وإنقاذ للشخص الواقع في ماذا؟ في المنكر. فالشخص الذي يجهل الأمور الشرعية يعلم ويؤمر، يقال صلي الجماعة، صم رمضان، أدي زكاة مالك، حج البيت، شيء من هذا القبيل. والذي واقع في المنكر يقال له هذا منكر وهذا حرام وشيء من هذا القبيل. المسألة الثانية بالنسبة للأمر المعروف أن المنكر يجب أن يكون بعلم وبعدل، لا بد أن يكون بعلم وعدل. والعلم الشرعي أن تعلم بأن هذا معروف، وأن تعلم بأن هذا منكر من الناحية الشرعية. وأيضا العدل أن يكون لديك حكمة في التعامل في هذا الأمر، بمعنى أنك أحيانا تقدر المصلحة والمفسدة، فإذا اعتقدت بأن الإنكار المنكر هذا سيترتب عليه منكر أعظم، فإنك تترك هذا المنكر، لأن إنكارك له هو المنكر بعينه. لماذا؟ لأنه سيقود إلى منكر أعظم ومفسدة أكبر. أما إذا كان يتغير فإنك تسلك هذا الأمر، وأيضا أن يكون برفق وبلين، وأن يكون بسرية تامة مثلا، وأيضا بستر، فلا يفضح الإنسان من رآه واقعا في منكر، وإنما يأخذ بيده وينصحه ويعظه ويذكره ويبين له خطورة ما هو عليه. وأما إذا كان كما ذكر الأخ أبو عايدة بأنه إذا أنكرت عليه سيترتب علي منكر أعظم، فهنا يعني تنتفي القدرة في واقع الأمر، بمعنى أنه يقول ربما تضررت منه مثلا، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مراتب المنكر ذكر المرتبة الأخيرة، وهي إن لم يستطع فبقلبه، الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وهذا للشخص الذي لا يستطيع أن يغير المنكر، أو أنه يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه لو أنكر سيترتب عليه مفسدة عظيم. لكن إذا رأيت بأن هذا المنكر يضر بالمجتمع، يضر بالمجتمع، يعني ليس منكر مقتصر على ذات الفاعل، لا، ترى بأن هذا المنكر يخل بالأمن، أمن البلد، ترى بأن هذا المنكر يضر بمصالح الناس، وأنت إذا أنكرت سيترتب عليك ضرر، يجب عليك أن تتجه إلى السلطات المختصة وأن تبلغهم بأن هناك شر مستطير وعريض وكبير يمارسه شخص، وأنا أخشى أنني أنكر عليه. هذا هو الواجب. لماذا؟ لأن أمن المجتمع ومسؤولية المجتمع هي مسؤولية كل فرد من الأفراد، ويغير بالقدر الذي يستطيع. فإذا ما استطاع الحمد لله يتجه إلى الجهة المختصة لتحسم وتمنع وتسد هذا الشر وهذا الضرر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. فالشيخ أيضا سؤال بعيدة بالنسبة للعقيقة، يقول: هل هي على الأب أو على الأم؟ وإذا كانت على الأب وكان الأب قد توفي، هل تسقط؟ وهل لها مدة محددة ثم تسقط بعد ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للعقيقة حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعن الحسين. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة على القادر، على القادر، أما العاجز عن ثمنها فتسقط عنه حتى يستطيع، وذلك لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثالثة أن المخاطب بالعقيقة الأب، الأب الطفل، وهو لأن النفقة واجب عليه، لأن النفقة واجب عليه، وليست الأم هي المخاطبة. ولو أن الأم تبرعت بالعقيقة جاز ذلك، أو أن الجد تبرع بالعقيقة جاز ذلك. بالنسبة للسن محل خلاف، من أهل العلم من قالوا بأن العقيقة تنتهي بالبلوغ لأن الغلام هو الذي لم يبلغ بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العقيقة ليس لها وقت تنتهي إليه حتى ولو كان كبيرا، وهذا الذي يظهر عليه العمل. عموما متى ما أن استطاع الأب العقيقة عق عن ولده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو عمر يقول فضيلة الشيخ أنه دخل وهو مسبوق والإمام في الركوع، ويقول ركعت معه ثم يقول لست متأكد هل أدركت الركوع معه أم يعني قام من الركوع قبل أن يعني يقول أركع، فهل أعتد بهذه الركعة أم لا أعتد بها؟
الحمد لله من أدرك الإمام راكعا وركع معه بحيث أنه أدرك جزءا من الركوع مع بقاء الإمام في حالة الركوع فقد أدرك الركوع ولله الحمد والمنة. ومن شك في ذلك يقول ما أدري شعرت بأن الإمام رفع قبل أن أطمئن راكعا، فعليه أن يأتي بركعة فقد فاتته الركعة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمراجعين في يوم الجمعة من يأتي يقول بعد الساعة الثانية والثانية عشر وعشرين دقيقة، يقول بهذا الشيخ يكون قد دخل بعد أذان الجمعة، فهل يدخل في النهي عن البيع والشراء في وقت الجمعة؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونص جماهير أهل العلم على حرمة البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر، فحينما يدخل الخطيب على المنبر ويسلم يحرم عقد البيع لمن وجبت عليه الجمعة وأما قبل ذلك فيجوز البيع والشراء ويجوز عقد العقود مثلا، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك لأنه سيكون وسيلة إلى ربما دخول وقت التحريم. ولكن إن احتاج الإنسان مثلا كأن يذهب إلى صيدلية مثلا فلا حرج في ذلك، فبمجرد الأذان الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الجمعة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
حياك الله شيخ. شيخ سؤالي بخصوص القرآن الكريم، هل ورد يعني نحن نعرف مثلا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، يعني كفارة أو يمحو الله به الخطايا، فهل حفظ القرآن الشيخ ورد فيها مثلا أن اللي يجتهد مثلا في حفظ القرآن أنه هذه يكفر عنه مثلا سيئاته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ أو توجيه لبعض الناس، نلاحظ أن سبحان الله وقت الصلاة يعني تلاحظ الشيخ أن مثلا يون بعض الناس يشوفون أن في الصف الأول في أماكن فاضية وعلى طول مثلا أنه يبقى يلحق الصلاة ويروح في الصف الثاني، مع أن في أماكن كثير أنا لاحظت يعني أنهم ما يهتمون بهالشيء، يعني يصلي في الصف الثاني مع أن في أماكن في الصف الأول. وكلمة الشيخ للناس اللي سبحان الله اللي مصرين، بعض الناس ما نقول مصرين، أن نلاحظ باستمرار عدم إطفاء الهواتف، وسبحان الله بمجرد ما يعني الإمام يعني يكبر كأن الموبايلات سبحان الله ترن بعد أثناء الصلاة، يعني سبحان الله. فنبغي كلمة الشيخ توجيه للناس
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، ما شاء الله الرد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول، أنا صلاة الفجر صلاة العشاء ما صليتها، هل أصلي صلاة الفجر ولا أصلي أجمع يعني صلاة الفجر مع صلاة العشاء ولا أخليها بعدين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عن صلاة الضحى.
نعم.
بغينا بس شو فضائلها صلاة الضحى، وبس جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. عندي فضيلة الشيخ سؤال وزايد بالنسبة الوضوء لمن يلبس يقول الغتر والعقال أو يقول فضل الشيخ أنه يلبس الحمدانية، في هذه الحال هل يجوز له أن هل يجب عليه أن يخلع هذه الغترة أو أنه يجوز له أن يمسح أطراف الرأس الشعر الذي يعني يكون ظاهرا خارجا عن الغترة؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. فمن كان لابسا طاقية أو وترة أو شيء من هذه العصائب والعمائم فيجب عليه أن ينزعها ليمسح الرأس. أما إذا كانت العمامة محنكة أو مشدودة شدا يصعب ويعسر عليه حلها فإنه يجوز في هذه الحالة المسح عليها. فالراجح من قول أهل العلم، وهو أحد المفردات في مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة. وأما ما ذكره الأخ السائل فلا يجوز له أن يقتصر على مسح أطراف الرأس ويمسح الباقي على العمامة، لأن العلماء نصوا على أن العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المحنكة المشدودة تحت الحنك، قالوا لأن هذه عمائم العرب. وقال بعض العلماء لا يشترط أن تكون محنكة، وإنما المناط هو المشقة في نزعها، بأنه لا يستطيع أن ينزع هذه العمامة. ولذلك ما ذكره الأخ السائل لا يحل له، وإنما يجب عليه أن ينزعها أو أن يمسح من تحتها.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول: هل ورد أنه من يجتهد في حفظ القرآن فإن الله عز وجل يكفر عن سيئاته؟
الحمد لله، بهذه الصيغة التي ذكرها الأخ السائل لا أحفظ في هذا حديث، والذي يظهر بأن هذا لا أصل له، لا أصل له. لكن هذا لا يعني بأن من يحفظ القرآن لا يؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالمقصود بأن الإنسان يحرص على قراءة القرآن، فإن القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، الأجر في قراءته عظيم والثواب كبير.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل يقول: البعض من الناس يدخل إلى المسجد ويقول يوجد مكان يعني فالشيخ فاضي يقول في الصف الأول، لكنه يترك هذا المكان ينتقل إلى الصف الثاني حتى يدرك الركعة.
حتى يدرك ماذا؟
الركعة،
يعني جاء مسبوقا.
جاء مسبوقا، إذا مثلا يقول ذهب إلى يمين أو يسار الصف قد تفوت الركعة.
الحمد لله. عموما من فعل هذا فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه الأفضل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والسعي في سد في إكمال الصف الأول من الأمور الواجبة، وخير خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصلاة فسدها. لكن من حصل منه هذا بقصد إدراك الركعة حينما أدرك الإمام راكع لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يريد نصيحة، يقول: البعض من الناس لا يهتم بإغلاق الهاتف النقال إذا دخل إلى الصلاة.
الحمد لله. حقيقة ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يتفرغ إلى الصلاة وأن يخرج من كل شيء إليها، ومن جملة ذلك إطفاء هذا المحمول أو وضعه في السيارة أو تركه في البيت، وعلى أقل تقدير وضعه على الصامت أنه اصطحبه معه في جيبه. وذلك لأن يعني هذا المحمول إذا رن الجرس فإنه يحدث شوشرة ويشوش على المصلين، ويعني يربك الناس ويزيح الخشوع والطمأنينة الموجودة عند أهل المساجد. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يغفل عن مثل هذا الأمر. والأعجب من ذلك أن من الناس من يرن الهاتف وهو في جيبه ومع ذلك يتركه ولا يغلقه. وربما يكون هذا الشخص يعتقد بأنه إذا تحرك في الصلاة بإطفاء الجوال بطلت صلاته، وهذا غير صحيح. وهذا قد يكون من الحركات الواجبة في الصلاة حسما لمثل هذا التشويش ولمثل هذا الإشغال من خلال صوت هذا الهاتف. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، نصيحتي لكم بأن تتقوا الله عز وجل في صلاتكم وأن تحرصوا على إقامتها، الإقامة التي أمر الله بها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يحول بينكم وبين صلاتكم وبين خشوعكم وطمأنينتكم. ومن جملة ذلك هذه الأجهزة التي تترك هكذا، ما ينبغي ذلك. والإنسان الأصل أنه يقطع دابر المفاسد والشرور، وهذا يؤذي المصلين ولا يرضون بمثل هذا. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم جميعا.
ساك الله خير فصيح، وأحسن الله إليكم. ما معنى هذه المكالمة؟ أخ طلال تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يبارك فيك أخ طلال.
سؤالي يتعلق في حالة الصلاة، إذا شكيت في عدد الركعات.
نعم.
إذا كانت تصلي فردي يعني، في الحالة كيف يعني تصرف المصلي؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ طلال، تسمع إن شاء الله رد. نعم. الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول إنه في أو قبل أن يبدأ في صلاة الفجر أو مع بدايته في الصلاة تذكر أنه لم يصلي العشاء، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، من تذكر صلاة فائتة في اليوم السابق فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائها ولا يرتب ما بعدها، لأنها ليست في يوم واحد، وإنما الترتيب يجب إذا كانت الفوائد في يوم واحد. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليس عليك يا أخي الفاضل إلا قضاء هذه الصلاة فقط، ولا تأتي بما بعدها، لأن ما بعدها هو يوم ثان.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول نريد بعض الفضائل المتعلقة بصلاة الضحى.
الحمد لله، صلاة الضحى سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر: أوصاني خليلي بثلاث، قالوا بركعتي الضحى. وركعتي الضحى أجرها كبير وثوابها عظيم، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تحمل الرجل على دابته صدقة، إلى آخر ما قال. ثم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فدل هذا على فضيلة صلاة الضحى. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والصلاة الأوابين هي صلاة الضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، كما في حديث عائشة أنه كان يصلي عندها أربع من الضحى قبل أن يخرج.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو غيث تفضل.
دام فضلك الشيخ، كيف الحال؟
الله يبارك فيك أبو غيث، حفظك. تفضل.
الله يسلمكم ويبارك فيكم الشيخ. في مصلى الدوام دخل قدامي واحد وبيصلي صلاة الظهر، فأنا دخلت شوي متأخر، عقب كنت أتوضى، يوم دخلت جمعت عليه، هو بروحه اللي كان يصلي، فجمعت وياه، رتبت على كتفه واصطفيت وياه. فكان مخلص ركعتين، وصليت أنا وياه جماعة ركعتين وسلم، فنشيت أنا بكمل ركعتين اللي باجيات، ويا واحد ثاني وجمع معاي أنا، وفي الركعتين اللي عقبهم يعني جمع معاي أنا صلاة الظهر، وخلصت وسلمت وطلعت. فكذا يعني بديت صلاة مأموم وانتهيت إمام. فحبيت أسأل هل فيها حاجة هذه وهل يجوز أو لا؟
إن شاء الله. الله يبارك فيك بغيت اسمع ان شاء الله رد. حياك الله عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل.
طيب العمل، انا كنت انا اصلي الوتر اخر الليل يعني قبل ما انام، فمره صليت كنت ما بصلي العشاء، ما مصلي، وصليت بعدين انا ذكرت ان ما مصلي عشاء يعني مصلي الوتر ما صليت العشاء، فهل يعني في عيد الصلاه مثلاً أو صلي الأشياء؟ وسؤال ثاني طويل عمرك، يعني نشيت مثلاً متأخر فجر الشمس طالعة، يعني هل أصلي سلم في الفجر أو أصلي الفرض دائر يعني؟
إن شاء الله.
حياكم الله.
جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. جف الشيخ الأخ طلال يقول إذا شك وهو يصلي منفرد في عدد الركعات ماذا يفعل؟
الحمد لله، إذا شك في صلاته وهو منفرد أصلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على ما استيقن ويجعلها الثالثة ثم يأتي بركعة رابعة، بشرط أن لا يكون موسوسا أو ممن تكثر عندهم الشكوك. أما إذا صلى وشك الآن ما يدري هل الثالثة أم الرابعة يبني على ما استيقن، واليقين هنا أنها الثالثة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو غيث، يقول في مصلى العمل دخلت وجدت شخص يصلي اتممت به، فيقول صلى ركعتين ثم سلم ويقول أنا قمت أكمل ما بقي من صلاتي، فيقول دخل آخر فأتم بي.
الحمد لله، بالنسبة لصلاتك معه صحيحة ولله الحمد، وبالنسبة لصلاة الشخص الذي دخل وصلى معك بعدما قمت تقضي ما فاتك من ركعتين أيضا صحيحة ولله الحمد والمنة، والقاعدة الشرعية يجوز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، ويجوز اتمام المفترض بالمسبوق مثل الحالة التي ذكرت، ويجوز اتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، وهذه قاعدة ولله الحمد. ومن جملتها ما ذكرت من هذه الصورة أن الفعل صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ عبد الله، يقول أنه صلى الوتر آخر الليل ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء، فيقول بعد أن أصلي العشاء هل أعيد الوتر مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأنك أوقعت الوتر في غير وقته، فأنت تعيد، فأنت تقضي العشاء أو تأتي بالعشاء ثم بعد ذلك ترجع وتقضي الوتر أو تصلي الوتر، لأن الوتر يكون بعد العشاء، وفي هذه الصورة أنت أوقعته قبل العشاء ولذلك ترجع وتعيد الوتر.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول إذا استيقظت بعد طلوع الشمس هل أبدأ بالنافلة أو أبدأ بالفرض؟
الحمد لله، إذا استيقظت وقد طلعت الشمس نعم ترتب، تبدأ بالسنة الراتبة القبلية ثم بعد ذلك تقيم للصلاة وتصلي الفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما الفرق بين قولهم باتفاق الأئمة الأربعة وباتفاق جماهير العلماء؟
الحمد لله، هذه حقيقة مصطلحات لأهل العلم يشيرون فيها إلى ما يعني هو محل اتفاق ومحل خلاف. فبالنسبة لقولهم جماهير أهل العلم من العلماء من يقصد بذلك الأئمة الأربعة أو الغالبية من المذاهب الأربعة، ومن أهل العلم من يعبر بجماهير أهل العلم يقصدون فيها غير الأئمة الأربعة وغيره من علماء السلف، لأن هناك مذاهب مهجورة أو بادت لكن أئمتها معروفين عند أهل العلم الاجتهاد وكذا، فلذلك هذه من المصطلحات التي يعني لا تطرد في كل ما يذكره العلماء في التعبير عن قولهم جماهير أهل العلم. وأما قضية الأئمة الأربعة فيقصدون به المذاهب الفقهية الأربعة، وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.
أيضا فالشيخ يقول شخص لا يستطيع أن يحرك إحدى يديه، فيقول كيف يتوضأ أو أنه ينتقل إلى تيمم، ويقول يشعر بالألم عندما يحرك يده فكيف يتصرف؟
الحمد لله، يعني يتوضأ باليد الواحدة، يعني يمسح بهذه اليد الواحدة أو يغسل بهذه اليد الواحدة على العضو الواجب غسله، ويمسح على العضو الواجب مسحه وهو الرأس، ولا ينتقل إلى التيمم ما دام أن لديه القدرة على استعمال الماء. فبعض الناس الذين لديهم آلام في اليد يعني يتخوفون تخوفا غير مسوق ولا مبرر، فلذلك لا بد عليه من غسل العضو ويستعمل اليد الواحدة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عباس الخليفة من الأخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.